أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة اليد، ومعنى هذه القاعدة هو أن اليد تثبت الملكية، فإثبات الملكية يكون بواسطة وضع اليد. طبعا ليس المراد من كون وضع اليد على الشيء يحقق إثبات الملكية، يعني ليس هو سبب للتمليك، لأن المصنف ليس بصدد أو الروايات والمدارك التي راح نستدل بها على القاعدة هي ليست بصدد بيان ما به يتحقق التمليك، وإنما بصدد بيان ما به يتعرف على التمليك. فاليد فيها كاشفية عن الملكية، تكشف عن الملكية، لا أنها سبب للملكية، وهذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال طرح المدارك التي يمكن أو التي سوف نستدل بها على القاعدة، والتي تكون مدرك على القاعدة. فإذا المراد من القاعدة هو إثبات الملكية، وإثبات الملكية يكون بواسطة وضع اليد. وقلنا المراد من إثبات الملكية لا أن وضع اليد سبب للتمليك، وإنما وضع اليد يتم من خلاله التعرف على المالك، وبتعبير أدق هو كاشف عن المالك. زين، هذا أولا. ثانيا، خلنا نعرف ما هو المقصود من اليد. المقصود من اليد كما أشار المصنف هو الاستيلاء والتسلط على المال. المقصود من اليد نقول بأن اليد أمارة على الملكية، بأن فلان وضع يده، ليس المراد من اليد هي اليد الجارحة، يعني فلان يضع إيده على الملك فهذا وضع اليد الجارحة على الملك، هذا يكون كاشفا عن الملكية. لا، المراد من وضع اليد بمعنى عام، المراد منه الاستيلاء والتسلط على المال. زين، ليش عبروا الفقهاء وضع اليد؟ هذا التعبير، تعبير باليد عن الاستيلاء والتسلط على المال، من باب تسمية العام، العام وهو الاستيلاء والتسلط، من باب تسمية العام باسم الخاص وهو اليد. فإذا العام هو الاستيلاء والتسلط، فسمينا العام باسم الخاص وهو وضع اليد، لأن الاستيلاء والتسلط على المال يكون أعم من وضع اليد. هذا هو المراد من معنى القاعدة. خلنا نقرأ هذا المقدار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المدارك اللي راح يستدل بها المصنف على المدعى، يعني على القاعدة. قال: قاعدة اليد، المعنى، معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد. قلنا المراد من الإثبات إثبات الملكية، يعني بأن وضع اليد أو السلطنة كاشف اعتبارا عن الملكية، فيها جهة كشف، لا أنها سبب للملكية. والمقصود من اليد هو الاستيلاء والتسلط على المال، هذا هو المراد من اليد، وليس المراد من اليد بالمعنى اليد الجارحة. والتعبير باليد من باب تسمية العام، قلنا العام هو الاستيلاء والتسلط باسم الخاص الذي هو عبارة عن اليد. هذا هو معنى القاعدة. الآن المصنف ينتقل إلى المدارك اللي راح يستدل بها على القاعدة، على المدعى، هل هي تامة أو ليست بتامة. المصنف راح يستدل بثلاثة مدارك على قاعدة اليد. المدرك الأول هو عبارة عن الروايات، وراح نجي للروايات ونشوف دلالتها دلالة تامة من حيث السند أيضا يمكن المناقشة في سندها أو لا يمكن المناقشة في سندها. هذا المدرك الأول. المدرك الثاني هو عبارة عن بناء العقلاء، والمدرك الثالث هو عبارة عن التسالم. ثم بعد ذلك سوف يشير إلى مطلب، وهو بأنه هل يوجد تعارض بين قاعدة اليد وبين الاستصحاب أو لا يوجد تعارض بين قاعدة اليد والاستصحاب. راح يبين بأنه سواء قلنا بأن اليد، وضع اليد، سواء قلنا هي من الأمارات أو هي من الأصول، فهي بالتالي مقدمة على الاستصحاب، تقدم على الاستصحاب إلا في موردين أشار لهم السيد المرحوم الخوئي رحمة الله عليه، راح نبينها إن شاء الله. الآن نجي إلى المدرك الأول. المدرك الأول المصنف جاب لنا روايتين. في المدرك الأول المصنف استدل بروايتين على المدعى، وإن كانت هنالك روايات كثيرة في المقام التي ظاهرها قاعدة اليد، ويمكن أن تكون مدرك لقاعدة اليد، ولكن البعض ناقش منها الأعلام. المهم خلونا بالروايتين التي أشار إليهما المصنف. الرواية الأولى هي موثقة يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة، فقال عليه السلام: ما كان من متاع النساء أو من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له. فإذا الإمام بين أولا قال اللي يكون من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما. احنا اللي يهمنا من هاي الرواية الفقرة التي يستدل بها على قاعدة اليد. الفقرة موضع الاستدلال في هذه الرواية الشريفة هي المقطع الأخير الموجود في ذيل الرواية. قال: ومن استولى، ومن استولى على شيء منه فهو له. فإذا موضع الاستدلال بالرواية هو قوله عليه السلام: من استولى على شيء منه فهو له. والاستيلاء يعني إذا أردنا الاستدلال بهذه الفقرة على المدعى وهي قاعدة اليد، أولا نقول المراد من الاستيلاء، الاستيلاء تعبير آخر عن اليد كما بينا في معنى القاعدة، هذا أولا. ثانيا وكون الشيء تحت اليد والسلطنة قلنا قبل قليل هذا كاشف اعتبارا عن الملكية، فالاستيلاء ليس هو سبب للملكية أو للتمليك. ليش؟ لأن الرواية، هاي الرواية ليست بصدد بيان ما به يتحقق التمليك. يعني يجي واحد يقول شنو اللي يتحقق به التمليك، يجي واحد يقول له الذي يتحقق به التمليك هو وضع اليد. لا، الرواية مو في صدد كما هو ظاهر الرواية، مو في صدد الإشارة إلى بيان ما به يتحقق التمليك، وإنما هي بصدد بيان ما به يتعرف، ما به يتم التعرف على المالك. ليش؟ لأن الفقرة الأخيرة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، زين، ومن استولى على شيء منه فهو له، وكأن القضية أكفت فرضية مفروغ من يمها. شنو هاي الفرضية المفروغ من يمها؟ يعني ما كان من متاع النساء فهو للنساء، هذا فارغين من يمه، وما كان من متاع الرجال فهو للرجال، هذا أيضا مفروغ من يمه. زين، إذا كان المتاع بين الرجال وبين النساء. زين، قال فهو بينهما، ثم علل الإمام ومن استولى على شيء منه فهو له. يعني نفرض بأن هنالك متاع بين الرجال وبين النساء، لا للنساء خاصة ولا للرجال خاصة، وحصل تنازع بين أفرض الزوج وبين الورثة، بين الزوج وبين الورثة. إذا حصل تنازع بين الزوج وبين الورثة، يا هذا أفرض للنساء، فصار تنازع عفوا بين الرجل، بين الرجل وبين الورثة، إجا الإمام قال من استولى على شيء منه فهو له. يعني من وضع يده على شيء منه فهو له، خصوصا وإن الضمير في قوله عليه السلام من استولى على شيء منه، منه يرجع للمتاع. زين، هذا منه، هذا يرجع للمتاع، فيعني ما كان واضع يده على المتاع، يعني مستولي على المتاع، فهو له. دلت على أن وضع اليد كاشف عن اعتبار، أو كاشف اعتبارا عن الملكية. واضح إن شاء الله. فإذا الرواية ليست بصدد بيان ما به يتحقق التمليك، وإنما بصدد بيان ما به يتم التعرف على المالك. هذا جانب ثاني أو ثالث. الجانب الثالث أو الرابع هو أنه توجد قرينة في المقام، وهي ما أفاده عليه السلام في الرواية من أن المتاع الذي تختص به النساء يكون للزوجة. واضح هذا، وهو ظاهر في أنه اعتبر ذلك أمارة على الملكية للزوجة. وكذلك الرجال، يعني ما كان للرجال فيكون للرجال، فراح يكون مفاد قول الإمام عليه السلام من استولى على شيء منه فهو له، هو أن الاستيلاء زين واليد أمارة على الملكية، أو أمارة على ملكية ذي اليد وليس سببا للملكية كما قلنا ذلك قبل قليل. نعم، هذه الرواية قد يرد عليها إيراد كما أشار إليه البعض. الإيراد الذي يرد على الرواية هو أنه لا إطلاق لها. ليش لا إطلاق لها؟ لأن الرواية مقتضية لاعتبار أمارية اليد في موردها. يا هو موردها، مورد المتاع، فيما إذا كان المتاع بين وما كان من متاع الرجال والنساء، يعني بينهما، بين الرجال والنساء، فنقول بأن الرواية لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها لكي نتعدى من هذا المورد إلى موارد أخرى. فقالوا بأنه لا إطلاق لها، فهي مقتضية لاعتبار أمارية اليد في موردها، وهو ما لو وقع الشك في ملكية المتاع المتنازع عليه بين الزوجين أو بين أحدهما والورثة. السمارة بين الزوجين، والمتاع لا من مختصات النساء ولا من مختصات الرجال، وإنما هو بينهما، فما كان واضع يده على هذا المتاع فهو له. أو لا، حصل التنازع بين أحدهما وبين الورثة، فأيضا من كان واضع يده ومستولي على هذا المتاع فيكون له، ويمكن تأييد ذلك بالضمير الواقع كما قلنا في قوله منه العائد على المتاع. فالبعض استشكل بالاستدلال بهذه الرواية على قاعدة اليد. صحيح قال يمكن التمسك في هذا المورد، ولكن هذا أخص من المدعى. المدعى هو الإطلاق بأنه وضع اليد يدل على اليمن، أو فيه كاشفية على اعتبار، كاشف عن اعتبار الملكية. زين، فهذه الرواية إذا لم نتعدى من موردها ونقول هذا من باب المثال ولا خصوصية للمورد، زين نقول لا خصوصية للمورد عفوا في هذه الرواية مو من باب المثال، لا خصوصية للمورد ويمكن التعدي من هذا المورد إلى غيرها من الموارد، بعد نستدل بها على المدعى. البعض لم يرتضي ذلك لأنه قال لا إطلاق فيها، والبعض الآخر قال لا، بأنه هذا لا خصوصية للمورد ويمكن أن نتعدى إلى غيره من الموارد. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. فقال منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة، قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل فهو للرجل، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه أي المتاع يعني كان واضع يده عليه فهو له. دلت على أن اليد زين وضع اليد يثبت الملكية. فقال دلت على أن الاستيلاء اليد أمارة الملكية، فإذا تحقق الاستيلاء واليد بشيء ثبتت الملكية والدلالة واضحة. ومنها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ هذا السائل يسأل الإمام، قال بأنه أنا إذا شفت فتشي في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال الإمام نعم. فقال الرجل للإمام عليه السلام أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. قال سيدي ومولاي أنا أشهد بأن هذا الشيء في يد هذا الرجل ولكن لا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، أنت من قلت لك أنا أفيحل الشراء له قلت لي نعم. فقال أبو عبد الله فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكي من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقا، يعني اختل النظام. فأنا همي أن كل واحد ينزل للسوق يشوف بأنه حاجة بيد شخص، هم يجي هذا الاحتمال يقول لعله صحيح هو واضع مستولي عليها بس لعله مو ملكه، فما يجوز أن أشهد، ما يجوز أن أشتريها. هذا راح يختل النظام، نظام السوق راح يختل. فإذا هذه الرواية من خلال جواب الإمام عليه السلام دلت على أن اليد أمارة الملكية، والإمام جوز الشهادة على أساس تلك الأمارة، جوز الشهادة على أساس تلك الأمارة، لأن الرجل عندما قال إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال الإمام نعم، فجوز ذلك. جوز ذلك على أي أساس؟ لأن هذا الرجل كان واضع يده على هذا الشيء، مستولي على هذا الشيء، فجوز الإمام الشهادة على أساس تلك الأمارة. وعلى أساس تلك الأمارة وهو الاستيلاء ووضع اليد، قال الإمام قام نظام السوق للمسلمين. فالدلالة واضحة وكاملة ولا تحتاج إلى مزيد من البيان. هذا بالنسبة للدلالة، دلالة الرواية. فالدلالة واضحة، ما عندنا مشكلة في دلالة الرواية، نعم، إذا كان هنالك ثمة نقاش فيمكن أن ننتقل إلى سند هذه الرواية. المصنف قال السند لا يخلو من إشكال. المصنف قال، يعني سيد مصطفوي صاحب الكتاب، قال السند لا يخلو من إشكال. ليش يخلو من إشكال؟ قال لأن في السند القاسم ابن يحيى، والقاسم ابن يحيى وإن كان موثق بتوثيق عام، لكن إحنا شوكد ناخذ بالتوثيق العام؟ هو المصنف يقول لأن إحنا هاي فد قضية فائدة رجالية. إحنا يوم يواجهنا شخص في سند رواية من الروايات ونريد أن نتعرف على وثاقة هذا الرجل من عدم وثاقته، فنجي اللي لقينا نص ينص على وثاقته فبها ونعمت. إذا ما لقينا نص ينص على وثاقته، ماكو نص خاص على الوثاقة، افرض من الطوسي، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ومن النجاشي أو من غيره، ماكو نص، ننتقل وين؟ مو نضعف الرجل ولا نأخذ بالرواية، لا، ننتقل إلى التوثيقات العامة. قد يكون هذا وارد اسمه في كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، ويكون من المشايخ المباشرين لابن قولوي، زين، فنأخذ به، هذا توثيق عام على رأي، أو لا على رأي السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم المرجع الدين الكبير، بأنه كل من ورد في كتاب كامل الزيارات فهو عندي ثقة، ما أبحث في شأنه، ويستدل على ذلك من خلال الديباجة التي أوردها ابن قولوي في مقدمة كتابه. فإجا المصنف قال صحيح بأن القاسم ابن يحيى وإن كان غير موثق بتوثيق خاص، إلا أنه موثق بتوثيق عام، فقد ورد ذكره في سند كامل الزيارات. لكن المصنف يقول متى يمكن الأخذ بالتوثيقات العامة؟ يمكن الأخذ فيها إذا لم يرد فيه تضعيف هذا الشخص. والقاسم ابن يحيى بما أنه ورد فيه التضعيف، منين التضعيف؟ ضعفه ابن الغضائري. فالمصنف يقول فلا يخلو الأمر عن إشكال. يعني شنو؟ يقول الرواية غير تامة سندين، هذا رأي المصنف. سيد الخوي رحمة الله عليه، سيد الخوي وثق القاسم ابن يحيى، زين، القاسم ابن يحيى وثق السيد الخوي. شلون وثقه؟ نفس الشيء، سيد الخوي قال بأن هذا الشخص ذكر في سند كامل الزيارات فهو موثق بتوثيق عام، زين. سيدنا شاو تضعيف ابن الغضائري، قال لا يعارضه تضعيف ابن الغضائري. ليش سيدنا؟ لأنه يقول هذا الكتاب اللي منسوب لابن الغضائري، هذا أنا أشكك في نسبة الكتاب الدال على تضعيفه، أنا أشكك فيه بأنه لابن الغضائري، أصل الكتاب أنا أشكك فيه، وإذا كنت أشك في أصل الكتاب فلا يعارض التوثيق العام، لأن هذا القاسم ابن يحيى ورد ذكره في كتاب كامل الزيارات، زين، في كامل الزيارات. ثم أن سيد الخوي قال ويؤيد وثاقة الرجل حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه إليه قال القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية مع العلم أن هذه الزيارة في طريقها القاسم ابن يحيى. هذا يؤيد ما ذهبت إلى وهي وثاقة الرجل. إذن القضية قضية مبنائية، كون الواحد يروح يبحث القضية بكل تفاصيلها ويشوف بالتالي النتيجة التي يصل إليها هل تتلائم مع مبنى سيد الخوئي وما ذهب إليه سيد الخوئي، أم تتلائم مع مبنى المصنف، إلا أن المصنف لم يوثق هذا الشخص. ليش؟ لأنه وإن كان موثق بالتوثيق العام إلا أنه هذا التوثيق معارض بتضعيف ابن الغضائري له، وبالتالي على رأي المصنف لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى، يعني الرواية لا تكون دليل على المدعى. نقرأ هذا المقدار. قال قرأنا الرواية احنا، دلت على أن اليد، يعني الرواية قبل قليل قرأناها، أمارة الملكية وتجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة، وبها قام نظام السوق للمسلمين، فالدلالة كاملة. وأما السند فلا يخلو من إشكال، وذلك لأن القاسم ابن يحيى الواقع في السند لم تثبت وثاقته. قال سيدنا الأستاذ أن القاسم ابن يحيى ثقة لشهادة ابن قولويه بوثاقته، ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب الدال على تضعيفه إليه، يعني إلى ابن الغضائري، ويؤيد وثاقة الرجل وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات، ذكر أن هذه الزيارة، يعني الشيخ الصدوق، أصح الزيارات عنده رواية الفقيه زيارة الحسين حديث 1614-1615 في معجم الرجال. والتحقيق هذا الكلام للمصنف أن وثاقة القاسم ابن يحيى بالتوثيق العام ذكر في سند كامل الزيارات، ذكره في سند كامل الزيارات أمر مشكل، وذلك لأن التوثيق العام في مورد لم يرد فيه التضعيف لا بأس به، وأما القاسم ابن يحيى بما أنه ورد فيه التضعيف من الغضائري فلا يخلو الأمر، يعني إثبات الوثاقة بالتوثيق العام عن إشكالين. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. أما بالنسبة إلى المدرك الثاني وهو بناء العقلاء، بناء العقلاء معناه أنه استقر بناء العقلاء في العالم على أمارية اليد بالنسبة إلى الملك. فالعقلاء إذا شافوا شيء، إذا شافوا هذا الكتاب لازم فلان زيد من الناس، هذا وضع يده أو الاستيلاء يعتبرون أمارة على ملكيته. هذا بناء العقلاء قام، عقلاء المتدينين وغير المتدينين، زين، متدينين وغير المتدينين. قال بناء العقلاء، قد استقر بناء العقلاء في العالم على أمارية اليد بالنسبة إلى الملك، وها هو الطريق الوحيد لنسبة المال إلى المالك، فكلما كان الإنسان مستوليا، يعني ذو اليد، على شيء من الأموال كان ذلك الشيء ملكا له عند العقلاء أجمع ولا خلاف فيه بينهم. هذا هم المدرك الثاني. المدرك الثاني الثالث التسالم، التسالم ما بيشي بعد، قلنا قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، وكيف كان فلا كلام في حجية اليد وأماريتها، وإنما الكلام كله في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد الكثيرة. قد يقال أن قاعدة اليد تكون من الأمارات فعليه تتقدم على الأصل الاستصحاب إلا إذا كان الأصل موضوعيا فيتقدم عليها. هنا شنو قالوا؟ قالوا بما أن قاعدة اليد من الأمارات والأمارات هذا أصل موضوعي ثابت بأن الأمارات مقدمة على الأصول، يعني إذا إجت أمارة ثبتت لنا شيء والأصل يقول شيء أو حصل بينهما تعارض، تعارضت الأمارة والأصل فتقدم الأمارة على الأصل. بل أكثر من ذلك، حتى لو قلنا بأن هذه القاعدة ليست من الأمارات، يعني اليد قاعدة اليد ليست من الأمارات، بل قلنا بأنها من الأصول، فأيضا هي مقدمة على الاستصحاب. ليش؟ هنا العلة، لأننا إذا قدمنا الاستصحاب على قاعدة اليد لا يكون لقاعدة اليد مورد تجري فيه، ما إلها بعد، لأن هذه اللي كانت في يده أفرض اللي مستولي عليها لابد أن تكون قبل فترة ليست في يده إلا أن تكون من المباحات الأصلية، وإنما كانت في يد شخص آخر. فبالتالي نقول قبل 3 أيام أو قبل شهر أو قبل شهرين والله ما كانت ملك إله، والآن صحيح هي تحت يده، لكن نشك بأنها هل ملك إله؟ لو مو ملك إله نستصحب الحالة السابقة قبل شهرين بأنها لم تكن ملكا لهذا الشخص، فبعد حجية قاعدة اليد تكون لغوية. فعندما الشارع يجعل لها الحجية وتكون حجية على إثبات الملكية وفيها كشف على اعتبار الملكية، هاي حجية من قبل الشرع أصلاً حجية تكون لغو. ليش؟ لأن ماكو قضية إلا وتكون مسبوقة بحالة، يعني كانت هذا التلفزيون اللي عندي أنا، هذا الكتاب اللي عندي أنا، قبل شهرين هذا الكتاب ما كان عندي، ما كان عندي هذا الكتاب، كان عند أبو المكتبة، والآن هو تحت يدي وأقول هذا كتابي، فيجي الشهر يقول هذا تحت يده مستولي عليه فهذا له ملك. لكن شنو؟ لكن من يجي الاستصحاب إذا تعارضت مع الاستصحاب زين، فإذا قدمنا الاستصحاب بعد أصلا ماكو مورد لقاعدة اليد، وحتى إذا كان هنالك مورد فالمورد نادر، وحتى المورد النادر تكون حجيته لغوا. ولذلك حتى لو قلنا بأنها أصل عملي وليس أمارة فأيضا هي مقدمة على الاستصحاب. زين، فهذه قرينة وهي اللغوية، فتكون قاعدة اليد تخصيص أدلة، تخصص أدلة الاستصحاب بناء بما دل على حجية القاعدة، قاعدة اليد، أو القول بأن أدلة الحجية الاستصحاب قاصرة من أول الأمر عن الشمول لمورد جريان قاعدة اليد، هي قاصرة، وإنما الكلام كله في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد الكثيرة. قد يقال أن قاعدة اليد تكون من الأمارات فعليه تتقدم على الأصل الاستصحاب إلا إذا كان الأصل موضوعيا فيتقدم عليها. قال سيدنا الأستاذ وملخص الكلام فيه أنه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب متأخر والأمارة متقدمة، لكونه متأخرا عن سائر الأمارات بناء على كونه منها فضلا على القول بكونه من الأصول، يعني الاستصحاب. وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات وأنها في رتبة الاستصحاب فلا بد من تقديمها على الاستصحاب أيضا لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير إلا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه، فلا بد من تخصيص الاستصحاب بها بقاعدة اليد، وإلا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص أولا بعد الموادر النادرة إلا إذا كانت مباحات أصلية. زين، هذا يلزم اللغوية. وثانيا راح يصير اختلال سوق المسلمين إذا قلنا قاعدة اليد مو حجية، وراح أنا من أدخل للسوق أقول هاي خوب سابقا ما أدري هسه أنا هل صحيح واضع يد عليها، بل واضع يد عليها، لكن هل هي ملك له أو ليست بملك له؟ أشيك أقول خوب هذا قبل شهر مشتريها من تاجر فهي ملك التاجر فما أشتريها، ويجي غيري وهم نفس الشيء، ويجي ثالث وعاشر ومية فيختل نظام السوق. نعم، لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين كما قلنا، لا لتقديمه على قاعدة اليد بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي. احنا ذن الموردين عندما نقدم الاستصحاب، لا نقدم الاستصحاب لأنه مقدم على قاعدة اليد، لكن قاعدة اليد ما فيها مقتضي لإجراءها، ما فيها مقتضي لإجراء. خلينا نشوف شنو ذن الموردين. المورد الأول ما به شيء، ما إذا تقارنت اليد بالإقرار. أنا عندي كتاب، هذا الكتاب عندي بيدي، إجا واحد قال هذا كتابي أنا منطيه إياه، طيته ويرجع إليه، هذا كتابي، أنا قلت لا أنا هذا اشتريته من يم الكتاب، صحيح هو كان كتابه بس أنا مشتري من يم هذا الكتاب اشتريته من يمه، هذا فرضه. ما إذا اقترنت اليد بالإقرار، يعني أنا أقريت بأن الكتاب لزيد، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي وادعي انتقاله إليه بالشراء أو الهبة لأنطانية، فينقلب ذو اليد مدعيا، أنا مدعي بأنه مشتري من زيد، والمدعي منكرا، وأنا صاحب الكتاب زيد يقول لي لا ما أعطيت هي هبة ولا بعت علي، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، لأنه الذي كان في يده الكتاب قد أقر بأن الكتاب لزيد لكن انتقل إليه بالهبة أو الشراء، إلا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه. لا، إذا عنده بينة ويجيب بينة ويثبت بأنه يا ترى اشتريته أو وهبه لي فبعد لا يمكن، ولا مجال للأخذ بقاعدة اليد لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف، فإن الدليل عليها هي السيرة ورواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في أيدي المسلمين. زين، هذا كلام سيد الخوي طبعا، لأن قد بعضكم يشكل يقول بأن المصنف لم يرتضي رواية حفص بن غياث الدالة، نقول لا، هذا الكلام جاي نقل المصنف كلام سيد الخوي على ما في أيدي المعلل بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق، أما السيرة فلم يحرز قيامها في المقام أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف. احنا صحيح السيرة العقلائية دلت على ذلك بأن اليد أمارة، لكن فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف هل تكون أمارة لو مو أمارة؟ هاي غير محروزة، ما نحرز ذلك، نشك في ذلك، فتكون السيرة قاصرة. أما الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام، يعني فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف، فلا إطلاق لها يشمل المقام إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها في المقام. في هذا المورد لا يلزم منها تعطيل السوق لأنه مورد واحد من هذه الموارد. المورد الثاني: ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد مالك، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية. زين، إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد مالك، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية، بأن كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا. أنا مخليه يما أمانة، أنا مأجر علي، أو غصب هاي الكتاب من يمي فادعى الملكية، قال هاي ملكي، فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب، بمقتضى الاستصحاب، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب. ليش؟ لأن لم يحرز قيام السيرة في المقام فيما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد المالك، يعني كانت يد أمانية أو عدوانية أو بالإجارة. السيرة ما عندنا هيك، يعني السيرة تعمم حتى في هذه تعمم حتى إلى هذه الحالة. شو يحتاج؟ يحتاج إلى إحراز، والقضية غير محرزة، ولا يكون مشمول للرواية المتقدمة لعدم إطلاقها. ذن الموردين خارجات من مسألة تعارض اليد مع الاستصحاب. موارد الأخرى اليد مقدمة متقدمة على الاستصحاب. في هذه الموارد ذن الموردين إذا تقارنت اليد بالإقرار، أو إذا كان اليد مسبوقة بكونها غير يد المالك، مو الاستصحاب مقدم على اليد، بل قاعدة اليد ليس فيها مقتضي للشمول. فرعان ما بيهن شيء، اللي عنده كتاب يقراهن لأن سهلات جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقت عندنا فقط قاعدة واحدة، وهي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.